بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله، نسأل الله أن ينفع به الجميع.
والآن مع الشريط 85 على 1.
يدخل أحدنا المسجد، يأتي الميضة، فيجد صاحبه يتوضأ، شو بيقول له؟ يقول له زمزم. طيب، بينما الرسول يقول حق المسلم على المسلم إذا لقيته فسلم عليه، طاح السلام، ذهب، حل محله البدعة. يلقى صاحبه بعد الصلاة يقول له تقبل الله، أخي قل له السلام عليكم، إلا ما أحيت بدعة إلا أميتت سنة. وهذا ما أصاب هؤلاء المحتفلين بهذا المولد المبتدع. أنا أقول عندنا احتفالان بولادة الرسول صلى الله عليه وسلم، أحدهما سنة والآخر بدعة. تمسك الناس بالبدعة وأهملوا السنة. ما هو الاحتفال بولادة الرسول عليه السلام وما هو الدليل عليه؟ جاء في صحيح مسلم أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما تقول في صوم يوم الاثنين؟ يوم الاثنين تعلمون أنه يوم ولادة الرسول عليه السلام. ما تقول في صوم يوم الاثنين؟ قال في الجواب على أسلوب الحكيم، ضمن الجواب تضمن الاستحباب والزيادة، حيث كان جوابه عليه السلام ذاك يوم ولدت فيه وأنزل القرآن علي فيه. إيش معنى هذا الجواب؟ كيف تسأل ما حكم الصيام يوم الاثنين؟ ينبغي أن تصوم يوم الاثنين لأن هذا يوم ولدت فيه، خلقني الله عز وجل فيه وأنزل علي الوحي فيه، فيجب أن تشكر الله على هذه النعمة العظيمة التي حباكم بها ربنا عز وجل، حيث خلقني في هذا اليوم وأحياني بالوحي في هذا اليوم. نحن نعلم كثيرا من المسلمين اليوم يصومون يوم الاثنين، لكن جماهيرهم إن سألتهم لماذا تصوم يوم الاثنين ما يقول كما يقولون لماذا تحتفل، قل لك احتفالا بولادة الرسول عليه السلام. كان عليهم أن يقولوا نحن نصوم يوم الاثنين احتفالا وذكرى لولادة الرسول عليه السلام في هذا اليوم. هذا أصبح نسيا منسيا، ليس من العامة بل حتى الخاصة. وفي ظني مع وجود هذا الحديث في صحيح مسلم ربما طرق سمعكم مرة أو مرتين توجيه الحديث وربطه بالاحتفال المشروع وضرب الاحتفال غير المشروع بهذا الاحتفال المشروع. وظني أنكم قلما تسمعون مثل هذا التوجيه لهذا الحديث، فأنه حديث في الكتاب الثاني الذي يلي صحيح البخاري في الصحة. ذاك يوم ولدت فيه وأنزل عليه القرآن فيه. صوم يوم الاثنين كما تعلمون في كل أسبوع مرة، وهم يحتفلون في كل سنة مرة. لو كان هذا الاحتفال مشروعا فقيسوا كم الفرق بين صوم كل أسبوع مرة وبين احتفال كل سنة مرة. إذن الاحتفال الذي يفعلونه اليوم بمولد الرسول عليه السلام هذا أولا ليس من عمل السلف، فهو بدعة، وقد قال عليه السلام كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثانيا على هؤلاء الذين يزعمون أنهم يحتفلون كل عام كل سنة مرة تعظيما للرسول عليه السلام وتذكير بالرسول، عليهم أن يعلموا الناس أن يصوموا كل يوم اثنين احتفالا بولادة الرسول، لأنهم في ذلك أولا يلفتون نظر الناس إلى عبادة متفق على شرعيتها ألا وهو صوم يوم الاثنين، وثانيا يعلمون الناس الحكمة من شرعية صوم يوم الاثنين وهو الاحتفال بمولد الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا اليوم. هذا جواب سؤال جواب على سؤالكم، ولعل فيه نقنع لمن أراد الحق ولم يتعصب لغير الحق.
تفضل. بالنسبة في كتابة أحكام الجنائي، هي عبارة وردت في غسل زينب رضي الله عنها، تبدأ بمواضع بميامنه وبمواضع الوضوء، فكيف يعني قرأتها من عدة مراجع من سبل السلام من لكن ما فهمت.
أفضل كيف نور السؤال يعني حدد السؤال.
اللي هو البدء بمواضع بالميامن من الميت وبمواضع الوضوء، كيف الجمع ده؟ يعني عند عرس الميت في البداية.
إيش الإشكال يعني مواضع الوضوء كل موضع ينبغي توضيعته
بميامنه وبمواضع الوضوء.
مواضع الوضوء معروف ان كل موضع كان يتوضا هذا الميت حيا، فيجب على الذي يتولى غسله ان يوضئ هذه المواضع، هذا هو المعنى الاول. ثم من حيث البدء، هل يبدا باليمين ام بالشمال؟ فامر الرسول عليه السلام باليمين، فما هو الاشكال؟
المفهوم المتبادر للذهن من الحديث أن الإنسان يبدأ يوضأ الميت كوضوء الإنسان الحي، يعني كما يتوضأ الإنسان الحي، هو يعني يغسل مثلا يمينه ويسمعه مثلا إلى يديه، ويغسل وجهه ويغسل مثلا قدمه اليمنى ثم قدمه اليسرى، فكيف يجمع بين أن يفعل غسل اليمين واليسار جهة اليمين جهة اليسار، وأن يكون البدء في يعني غسل الميت يكون من في ميامينه بدءا من يمينه؟
كيف الفرق بين كلام وكلام؟ أنا مش فاهم كيف الفرق بين كلام وكلام؟
لا يعني هل السؤال بالنسبة الآخر، هل يوضع الميت كوضوع الحي ثم بعد ذلك يغسل من جهة اليمين؟
ما في بعد ذلك يا أخي، ما في، هنا جملتان مستقلتان.
نعم.
إعدام عن الأخرى.
نعم.
الحديث يعلم الغاسل قضيتين اثنتين، إحداهما أنه إذا أراد أن يوضئ الميت فيوضئه في كل مواضع الوضوء المعروفة بالنسبة للحي، انتهت هذه القضية. ثم هل يبدأ بيمينه هو أم بيمين الميت؟ بيمين الميت. فإيش الإشكال؟ أنا مستغرب جدا يعني هذا الشعار. كالحالق مثلا، الحلاق حينما يأتي ويحلق رأس المعتمر أو الحاج، هل يبدأ بيمين الحالق أم بيمين المحلوق؟ يبدأ بيمين رأس المحلوق. فالرسول عليه السلام علم الغاسل هاتين الحقيقتين المتعلقتين بالميت، الأولى أن يوضئ أعضاءه كلها التي كان يتوضأ هو بنفسه أو يوضئها بنفسه، الحقيقة الأخرى أن يبدأ هذا الغاسل بيمين الميت ثم بيساره. ما إلى الآن ما أدري كيف هذا الإشكال. نعم
يعني يا شيخ لو السؤال
سؤال آخر. لا معلش، لا نشوف انتهينا من هذا ولا لا يزال إشكال قائم. طيب
إذا نحن طرق جدار الحديث واستشكل علينا بعض الأمور في المصطلح، فسؤال الأول، كثير ما نسمع العلماء يقولون الجرح مقدم عن التعليل، فهل هذه القاعدة على إطلاقها نرجو توضيحها للمسألة وبيان الراجح فيها مع الإشارة إلى كيفية الترجيح لبعض الأقوال المتعارضة؟
لا شك أن ما يقوله أهل الحديث في أن الجرح مقدم للتعديل، لكن حينما يطلقون كلمة الجرح يجب أن لا نفهم الجرح أل هنا الاستغراق والشمول، وإنما بالعهد، أي الجرح الذي يعتبر عند المحدثين جرح.
ووضعه الخلق في جرح لا يعتبر جرحا عند المحدثين، لكن بعضهم جرح فلان. بماذا؟ مثلا قيل لفلان لماذا لا ترجع فلان، قال سمعت من دابه صوت عود أو طنبور. يمكن أن يكون هذا ليس منه، يمكن يكون من جاره كما تلينا اليوم تسمع صوت الراديو فتظن أنه من هذه الدار بينما هي من الدار الثانية، أو قد يكون هذا الصوت من نفس البيت لكن ليس برغبة من رب البيت، وإنما هو عنده ولد شارد ولا يستطيع مثلا أن يطرده من داره، يرى أنه من وسطها أن يحتفظ به عنده من باب دفع الشر الأكبر بالشر الأصغر. كل هذا لا ينبغي أن يعتبر أنه هذا جرح فلا يروح عنه، هو هكذا قال جرحه لكن هذا الجرح ليس معتبرا. مثلا آخر قيل له لماذا لا تروي عن فلان، قال رأيت راكبة لونا. إيه هو البرذون؟ نوع من الفرس يعني راكبه يصاب بالقيلاء في أثناء سيره كما لو كان يمشي هذا كذا متعجفا متكبرا، طبيعة سير ذاك الفرس يحرك الفارس هذه الحركة التي توهم الرائين والناظرين إلى أنه هو صاحب قيلاء. هذا الذي تبادر لذلك المحدث وقال أنا رأيت راكبا بذرونا وهكذا، فهذا جرح من ذاك الجارح لكن هذا ليس جرحا مقبولا. عرفت كيف؟ حينئذ حينما يقولون الجرح مقدم على التعديل يعنون الجرح الذي يعتبر صاما في عرف علماء الحديث وليس جرحا نسبيا. مثلا إذا كان الراوي ثقة وكان حافظا ولكنه مثلا شيعي، لكن ليس من شيعة آخر الزمان، شيعي من الذين كانوا يفضلون عليا على بقية الخلفاء، هذا قد يجرعه بعضهم يقول أنا لا أري عن هذا شيعي، لكن المتقرر عند علماء الحديث أنه ما دام ثقة ومدام حافظا فيكون شيعي هذا لا يضر. وقد وجد في كثير من رواة الحديث ثقات المحتج بهم من كانوا من هؤلاء أهل الأهواء، ولعلكم جميعا تعلمون بأن البخاري يروي عن عمران بن حفص وهو خارجي مشهور تماما. إذن ينبغي حينما نقول أو نقرأ قاعدة الجرح مقدمة للتعديل أي الجرح الذي يعتبر طعنا عندهم، حينئذ لا إشكال فيما إذا ثبت جرح من هذا النوع في راوٍ وكان آخر قد وثقه فهذا الجرح يقدم على التوثيق. لما جرح عنده زيادة علم على الموثق، بمعنى لو أن هذا الموثق علم ما علم الجارح من الراوي لم يروي أيضا عنه ولا اشترك مع الجارح في جرحه. ومن القواعد العلمية الفقهية الأصولية قولهم المثبت مقدم على النافي، من حفظ حج على من لم يحفظ، فمن حفظ جرحا في راوين حفظ هذا وجرحه مقدم على التوثيق الذي وثقه. لعله في توضيح لما سألت. ها طيب في شيء
بعض العلماء متساهل في جرح متشدد التعديل وبعضهم بالعكس وبعضهم معتدل في الأمرين، نرجو توضيح هذه المسألة مع ذكر أمثلة لكل من الفرق الثلاث.
ليس من السهل الآن استحضار الأمثلة، ولكن لا شك أن خير الأمور أوساطها لا يتشدد الإنسان في التجريح ولا في التوثيق، وإنما كما قيل خير الأمور الوسط، حب التناهي غلط، فالتوسط في كل أمر هو الذي يأمر به
الشارع الحكيم تبارك وتعالى. ومعلوم أن الذين يعتدلون في الجرح والتعديل هم كالإمام أحمد إمام السنة والإمام البخاري والإمام مسلم وأبو داود مع شيء من التساؤل فيه وأبو زرعة الرازي وأمثال هؤلاء الأئمة فهم معتدلون في هذا المجال، وأما غيرهم فما بين متساهل أو متشدد. ابن أبي حاتم مثلا عن أبيه في شيء من الشدة، وآل عقيلي أيضا في شيء من التشدد ومن المبالغة في الجرح، وهكذا. وهذه الأمور تفاصيلها تؤخذ من كتب المصطلح أولا ثم من كتب الجرح والتعديل ثانيا. هذا ما يمكن الجواب عنه الآن. نعم، أخلي دول لغيرك ثم أرجع فيما بعد.
ذكرت في السلسلة الصحيحة حديث عبد الله أبي داود عن عائشة أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ، وإذا أراد أن يأكل غسل يديه. بعد تخريجه ذكرت أن هذا الحديث حديث عزيز في سنية غسل اليدين قبل الطعام.
لا.
ثم ذكرت وهذا يغني عن الحديث الآخر كان إذا أراد الحديث الآخر بركة طعام الوضوء قبله وبعده.
نعم.
وذكرته في الضعيفة، فلما رجعنا إلى الضعيفة ذكرت هناك أنه لم يرد حديث ثابت في غسل اليدين.
نعم.
فما مرادك من هذه العبارة؟
أردت أن الحديث الأول الذي ذكرته في الصحيح تبين أنه كان وهو جنب. أليس الحديث على إطلاقه؟
يعني هذه
العبارة
هذه
في هذه استدرجتها من رواية سنن النسائي وأضفتها إلى النسخة المطبوعة فيما إذا قيد لنا أن نعيد طباعتها نضم هذه الزيادة إن شاء الله فيكون هو الجواب.
يعني في غير الجنوب يا شيخ لا يشفع
على غير
اليدين؟
لا. جزاك الله خيرا. نقيمات ففضلوا من دعية فليجيب. فضلوا
مثل الطعام والأكل بالمعلقة هل يعتبر بدعة؟ يعني مثلا بالنسبة للرز الآن لما بناكل بتطيح شوي بالأرض بناكل بالخمس أصابع، هل بالخمس أصابع يعني سنة ولا
هو المستمر في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل بثلاث أصابع، فإن اعتبرنا أن الأكل بثلاث أصابع سنة تعبدية فيكون الأفضل أن يأكل بثلاث أصابع دون الملعقة. لكن في هذه الحالة من يأكل بالخمس أصابع أو بالكف كله فلا يكون خالف السنة. أما إن اعتبرنا ذلك من الأمور العادية كما قلنا وليس من الأمور التعبدية فلا يكون الذي يأكل بس الذي يأكل بالكف مخالفا للسنة، كما أنه لا يكون الذي يأكل بالملعقة مخالفا للسنة، لأن هذا الأكل لهذه الآلة الحديثة هذه الآلات الكثيرة التي نحن نتمتع اليوم بها السيارة والطيارة والقطار ونحو ذلك استفيت أنه سلمت هي من الوسائل الحديثة التي تدخل في عموم قوله تعالى ويخلق ما لا تعلمون. والحمد لله.
جزاكم الله خير. امور الطب يا شيخ حديث كفى رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير من احاديث الاحاديث، هل تعتبر يعني من سنته التي لو فعلناها نكون مقتدين بالسنه؟
ما كان من الطب النبوي مقرونا بقوله عليه السلام لا شك في ذلك أن هذا من الوحي
وليس للمسلم فيه الخيرة، كمثل قول عليه السلام الحبة السوداء شفاء من كل داء. فهذا تحدث عن أمر غيبي لا يمكن للرسول عليه السلام يتحدث به إلا بوحي السماء، ولذلك فليس من الخيرة أن نرد مثل هذا الحديث كما يقع بعض الأطباء اليوم. ومن أشكل ما وقع فيه بعض أطباء المسلمين ردهم لحديث الذبابة، إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليمسه ثم ليخرجه فإن في أحد جناحه داء وفي الآخر داء، وفي بعض الروايات فإنه حينما يقع على الجناح الذي فيه الداء. يقولون هذه يعني من الأمور التي تلقاها الرسول من العرب مثلا، هذا خطأ، لأن الحديث يتحدث عن أمور دقيقة جدا لا يمكن للإنسان المسلم العاقل أن يتجرأ عن التحدث بها رجما بالغيب. فكيف يعقل أن يتحدث الرسول بمثل هذه الدقائق المتعلقة بهذا الحوالين تقييدا للجاهلين؟ حاشا لله، إنما هذا من وحي السماء.
حديث تعبير النفر يا شيخ من التجلد هذا الحديث،
رجال في الحديث خاصة وهم يعملون وبنون يأتي الخطأ
يا شيخ. إذا واحد
قبل الحديث هناك هو قال لهم أنتم أعلم من يوزنون
سبحانك الله وحمدك الله وحمدك الله وحمدك الله وحمدك الله
ليس ما قاعد هذا يرجع إلى مفردات الأمور. يعني مثلا حديث البخاري كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم نادان لهما قبالان. أو نعلين ليس لكل منهما قبالان، منهما قبال واحد. هل يكون خالف السنة؟ فظاهر هنا أن قضية النعل يكون بهذه الصورة ليس له علاقة بالتعبديات. كذلك المثال الذي ضربناه هناك على المائدة على الطعام، أنه دخل مكة وله 4 غدائر، ما ظهر هنا أنه كان فعل ذلك تعبدا، بل هذه عادة لا تزال معروفة في الصحراء من العرب. فإذا وجد نص يبين أن الأمر تعبد فإنه يتبع، كمثل مثلا قول عليه السلام خير ثيابكم البياض، فتفضيل عليه السلام للبياض من الثياب هذا يرفعه عن العاديات ويدخله في التعبديات. الخلاصه المرجع في ذلك كان الدليل.
يا شيخ ممكن يا شيخ
الشيخ كمان معلوم ان كفاره اليمين تكون يعني على ثلاث مراتب. المرتبة الأولى الإطعام، والمرتبة الثانية هي الصيام، والمرتبة الثالثة هي أداء رقبة. فإذا كان إطعام 10 مساكين ما وجد له فقراء، فهل يفقه في سبيل الله فهل يرسل للمجاهدين والأخوان أو لأي طريق آخر؟
إذا لم يوجد المساكين فينزل إلى المرتبة الأخرى يصوم 3 أيام، لأنه ما وجد المصرف فنقله إلى مصرف آخر، هذا خلاف النص. فنلتزم من النص ما بإمكاننا تطبيقه والحالة هذه.
يا شيخ
تفضل.
ما أذكر كثيره فقليله حرام. الآن في فهمين للحديث في نظري، يعني أنا أطرح عليك الإشكال ونريد منك حله إن شاء الله. الأول أنه هنا هذا كاس من الخمر يسكر، لو أخذت منه لو أخذ واحد من هذا الكأس
لو شرب كلهم يسكره، لو أخذ قطرة منه فالقليل هذا يكون حرام بنص الحديث، لكن لو أخذ هذا الشخص قليل من هذا الخمر ووضعه في برميل من الماء ثم شرب هذا الماء، هل سيكون حكم واحد أم لا؟ ينبني على هذا سؤال آخر، وهو أن الآن كثير من الأدوية فيها نسبة قليلة من الكحول، فيطلب كثير من العلماء أن هذه مدام فيها قليل الكحول فهي حرام، ولكن نحن نعلم أن يعني كثير من الأدوية فيها الكحول، يعني أنت 90% أو 70% من الأدوية فيها هذه النسبة القليلة من الكحول، فسؤالنا ما يلي، هل تعتبر هذا القليل الذي يعني يحرم إذا كان تجاره يسكر أم لا؟ ثم يعني تفصيلا بعد ما تجاوب نريد سؤال آخر على أشياء تتعلق كذلك بالطب مثل المورفين وأشياء يعني من المخدرات، ثم نسأل عن التقدير كذلك وهي كلها متعلقة بمسألة واحد.
هل تحجر كم سؤال في كلام؟
لأنه والله مشكلة أنا تعمل في إضاءة
لا سمح الله يا
أخي عندنا على موضوع بعض الأدوية فالحياة يعني مش صعوبة في تجنب هذه الأدوية، فشرح لي أخ صيدلي على ثقة قال لي هذه التركيبات ما ضروري نحن نجيب نقطة كحول ونحطها، نحن نجيب مثلا النعناع من أغنى النباتات بمادة كحول، فبيقول لي نحن يعني لما تتحط هذه الأدوية بكل التركيبات الكيميائية بتكون فيها كحول، يعني هو ما بجيب كحول لوحدة نقطة وبيكسرها فوق هذه الأدوية، قال لي وإلا يعني زي إذا أنت أكلت كمية كبيرة من النعناع يعني بيساوي نوع من الاسترخاء يعني هكذا شرحي والله.
كذلك الشيخ يعني مضاف للسؤال يعني النبيذ الذي كان يشربها الرسول صلى الله عليه وسلم يومين وفي اليوم الثالث يريقه او يستويه قادمه، يعني يقول الان بعض الكيميائيين انه النبيذ ما بشراب بشعير او غيره الا وفيه نسبه بسيطه من الكحول، فكيف يعني نوفق ان هذا القليل من الكحول الذي كثيره يسكر ينطبق عليه؟ وبناء على ذلك برضو تاليات السؤال على الجيرة والسيجر والشلاف.
ما شاء الله بيت جوال جوال
مكتوب، يعني أنا نريد نناقش من ناحية علمية كذلك.
لكن بارك الله ارحم شيبتي، ما الذي تريد مني أن أحفظ ولا شمسك واحدة؟ على كل حال نحن نوثيك القاعدة ولعلك تأخذ منها كثيرا من أجوبة الأسئلة التي وجهتها وبعضها حفظته وبعضه لم أحفظه. قوله عليه السلام ما أسكر كثير فقليل حرام. نضرب الآن مثالا، إذا كان هناك لتر من الماء فيه في المئة 50 نور من الماده المسكره ونسميها بالكحول، في هذا اللتر في هذا الخليط من الكحول 150 صار هذا الماء المركب من ماء زائد كحول صار مسكره، لكن لو شرب منه القليل ما يتأثر، لكن لو شرب منه المقدار الذي يشربه الإنسان عادة يسكر به، حينئذ يصبح القليل من هذا الشراب حرام. لكن لو كان هناك عندك لتر من الماء في 5 جرامات مثلا من الكحول، لو شرب شارب هذا اللتر كله لا يتأثر ولا يسكر، هذا يكون شربه حلال. واضح إلى هنا؟ نأتي، هل يجوز للمسلم أن يأتي إلى هذا اللتر من الماء فيصب فيه 5 جرامات كحول بحجة أن هذه 5 جرامات لا تجعل هذا السائل أو هذا اللتر من الماء مشكلة؟ الجواب لا يجوز. لما؟ لأنك لا يجوز أن يكون عندك مادة المسكرة التي هي أم الخمر والتي هي إيش؟ الكحول. فعملية تركيب المسكر هذه عملية لا تجوز في دين الإسلام. ولذلك قلنا اليوم ونحن على ساحل البحر كما تعلم دكتور، تكلمنا في هذا الموضوع طويلا، قلنا هذه الأدوية التي توجد في الصيدليات اليوم وربما أكثرها فيها كحول ومكتوب عليها نسبة الكحول 15 هلوة، نحن نقول هذه الأدوية إن كان كثيرها لو شربها الشارب سليما كان أم مريضا يسكر لا يجوز استعمال هذا الشراب لأنه مسكر، ولو أنه هو يأخذ ملعقة. هنا يأتي مفعول الحديث السابق، ما أسكر كثيره فقليله حرام. أما إن كانت نسبة الكحول في هذا الدواء مهما شرب منه الإنسان لا يسكر فجائز شرب هذا الدواء ولو شرب منه كثيرا ما دام أنه لا يسكر. هذا شيء. لكن شيء آخر شبيه مما ذكرته آنفا، بالنسبة لمن يصب في اللتر من الماء 5 غرامات كحول، نقول هذه الأدوية التي فيها هذه النسب المقبولة شرعا على التفصيل السابق من الكحول لا يجوز للصيدلي المسلم أن يركب مثل هذا العلاج ومثل هذا الشراب. استغنوا عن التركيب فيما نذر جدا. فلو أراد الصيدلي المسلم أن يركب دواء ويصب فيه كحولا هذا لا يجوز، لأن الكحول لا ينبغي أن يكون في دار المسلم في محل المسلم، ولا يجوز أن يشتريه ولا أن يصنعه. وهذا أمر واضح، لأن الرسول يقول لعن الله في الخمرة 10 شاربها وعاصرها ومعتصرها وحاملها محمولة إليه وبايعها وشاريها إلى آخره. فالذي يريد أن يركب دواء، الصيدلي الذي يريد أن يركب دواء في محله ويصب فيه الكحول المسكر، وأعجئين إما أن يصنعه بنفسه أن يقطر المسكر من بعض القضب أو بعض الثمار، وإما أن يشتريه جاهزا. فإن اشتراه جاهزا دخل في الحديث، وإن عصره بنفسه دخل في الحديث. لذلك لا يجوز للمسلم أن يركب دواء بيده ويصب فيه الكحول. أما إذا اشتراه جاهزا وكانت نسبة الكحول فيه قليلة لا تجعل الكثير من هذا الشراب يسكر، هذا جائز وإلا فغير جائز. هذا يوصلنا إلى جواب الدكتور، إلى جواب عن سؤال الدكتور زاهر. معناه مثلا تقول فيه نسبة من الكحول لا بأس من استعمال النعناع، ولا بأس من شربه وصبه في الشاي كما يفعل بعضهم، لكن إذا كان استعمال الصيدلي النعناع بدل الكحول بطريقة عدم العصر بحيث يتحول العصير من النعناع إلى كحول هذا أمر طيب ومخرج شرعي جيد. أما أن نعصر النعناع ونحوله إلى كحول فيأتي المعذور السابق الذكر.
شيخي تعطيك
تفضل.
في نوعين من الكحول كما يقولون أهل التخصص، ليجل ميثايل وميثايل كحول، أحدهما مسكر والآخر سام. هل السام يعني قليل سام وقاتل، فهل هذا السام يعتبر حرام؟
إذا كان الأمر كما تنقل وكان النقل صحيح السند فلا يستويان مثلا، لأنك تفرق بين المسكر وبين غير المسكر، ونحن حديثنا عن الكحول الذي يسكر. إذا كان النوع الآخر الذي ما حفظت اسمه بعد هو السام
وليس بمشكل فإذا لا يدخل في منه في صدره الآن فأي مادة من المواد في مثلا أمور كما تعلمون أحسن منا تحشر في زمرة المخدرات ولا تحشر في زمرة المسكرات فالمخدرات لا تساق مساق المسكرات ولا تعامل معاملة المسكرات لأنه في المسكرات عندنا الحديث السابق ما أسكر كثيره فقليل الحرام ليس عندنا في المخدرات كهذا النص أي ما خدر كثيره فقليل الحرام لا يوجد عندنا شيء من هذا أبدا وإنما هنا يمكن أن نقول ما ضر من هذا المخدر فهو الحرام اعتمادا على قوله عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولا ضرار ولذلك فيجب أن نفرق بين المخدر وبين المسكر ونعطي لكل منهما حكمه اللائق به
بالنسبة للجهاد القائم الحالي ما حكم الجهاد إذا كان العدو دخل بلاد المسلمين هل هو فرض عين ويجب الاستئذان أو لا يجب
فرض عين
هل يجب الاستئذان
لا يجب هذا الحكم الفقهي أما الأمر التطبيقي هذا الشيء
حتى في أفغانستان الآن ما يجري في أفغانستان
وسأل عن ماذا نعم
تعقيب على السؤال
أنت تعقيب عندك إيه
نعم
يا شيخ الآن قليل الكحول الذي في الدواء تقول أنت لو شرب منه كثيرا وما أسكره فيجوز شرب هذا القليل الموجود لكن هناك حديث في سنن الدارقطني ما أدري بصحته إن كان مر عليه أن أحد الصحابة سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نوع من الشراب فيه يعني يسكر ثم قال له نكسره بشيء من الماء يا رسول الله يعني نكسره بشيء من الماء فقال كل مسكر خمر يعني كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد لنفس لفظة الرواية كان هذا فيه كحول وأراد الصحابة أن يكسر بالماء أي يخفف نسبته يعني ساق خليط مثل الدواء هذا الذي فيه قليل من الكحول
بارك الله فيك أنت أخذت الجواب عن هذا السؤال ألا تذكر أنني قلت لك إذا كان عندك لتر من الماء وصببت فيه بالمئة خمسين من الكحول فصار هذا اللتر مسكرا فالقليل منه لا يجوز ثم ذكرت لك مثال آخر هذا اللتر من الماء صببت فيه خمس لتر خمس جرامات من إيه؟ من الكحول فلا يصبح هذا اللتر من الماء مسكرا هذا لا يصبح حراما لكن عملية صب الكحول والماء هذا لا ينبغي لأنه لا ينبغي أن يكون عند المسلم مادة مشكلة الحديث الذي تقوله سواء صح أو لم يصح فهو يؤيد هذا المعنى الفقهي الذي عليه علماء المسلمين
على المخدرات
نعم
تعقيب على المخدرات
تفضل
قلت يا شيخ أنه لم يرد نفس بالنسبة للمخدرات فهل ولا هل تقاس لم يرد نفس هل تقاطع على
ذلك؟ إذا أردت أن تحكي عني فاحكي عني تماما
ما نريد أن أفهم منك
معليش بس أنت قلت أنه أنا ما قلت لم أنا تقول عني أنني قلت أنه لم يرد نص في المخدرات أنا ما قلت لم يرد نص في المخدرات قلت لم يرد نص في المخدرات أن كثيره ما أسمى حذر كثيره فقريبه حرام هكذا أنقل عني حتى يكون النخل كاملا هل تعني أنت هذا؟
لا أنا تعني أنا بخطا يعني حكم الإسلام في المخدرات هل يقاس على الخمر؟ من ناحية التحريم
سبحان الله ما قلت إلا عن هذا الجواب الذي جاء في الزمن الأخير
من حكم الإسلام في المخدرات
قلت يا أخي المخدر لا يقاس على المسكر فما أضر من المخدر فهو الحرام لقول عليه السلام لا ضر ولا ضرار
ما لم يضر
الآن في سؤال يقول الرسول عليه الصلاة والسلام من تشبه بقوم فهو منهم ونحن الآن ما نقول يعني في بقعة معينة لكن في أكثر البلدان الإسلامية في تشبه واللي أثار هذا السؤال في يوم من الأيام أخ لنا من المسلمين لبسته الكوت يعني كوت قصير على ثوب وقال يا أخي مسلم قال يا أخي مسلم أنت تشبهت بأعداء الإسلام. وقال سبحان الله أنا لبست ثوب ولبست عليه هذا الجاكيت، فما بالك بالذي يلبس البنطلون والجاكيت والكرافتة؟ قال هذا متشبه كليا، لكن أنت قربت من التشبه. فنريد هل هذا المتشبه، هذا اللباس الذي يلبس الآن، هل معناته أن خرجوا من ملة الإسلام أو تشبهوا بالأعداء فهم من الأعداء؟ وضح أن هذا الحديث مع العلم أن المسلمين الآن واقعين في هذه المشكلة.
نعم بارك الله فيك. من تشبه بقوم، تفضل صحيح، من تشبه بقوم فهو منهم لا يعني أنه خرج من دائرة الإسلام.
الحمد لله.
وهناك أحاديث كثيرة جاءت على هذه الوسيلة وعلى هذه الطريقة. مثلا ليس منا من غش، أو من غش فليس منا، ليس منا من رمانا في الليل. كثير من أحاديث أوردها الإمام أبو جعفر الطحاوي في كتابه مشكل الآثار، ثم فسرها على أن المقصود بمثل هذا التعبير أنه ليس على هدينا وعلى طريقتنا، ولا يعني أنه كفر وارتد عن دينه والعياذ بالله تعالى. هذا أولا. ثانيا التشبه درجات من حيث قوة ظاهرة التشبه، فكلما كانت ظاهرة التشبه قوية جرية كان محرما، وكلما ضعفت هذه الظاهرة كان بعيدا عن التحريم، يدور بين الإباحة والكراهة، بين الإباحة والكراهة. لنضرب على ذلك بعض الأمثلة. المسلم الذي يتقبع يلبس البرنيطة القبعة، هذا وضع شعار الكفر وغطاء الكفر على رأسه، هذا من التشبه المحرم. على رأسه لكنه يعقد الطوق على، يضع الطوق على عنقه، وهو ما يسمى بجرافيت. هذا في التشبه قريب من البرنيطة، لكن ليس كالبرنيطة، لأن البرنيطة غطاء، يعني من يراه يقول هذا جورج أو أنطونيوس أو ما شابه ذلك، فهو لا يخطر في باله أن يلقاه بالسلام، سلام المسلمين. الثاني قريب منه، وهكذا الذي يلبس البنطلون هو كالذي يضع الجرافيت هنا في العنق، وأسوأ من ناهي، لا من ناهي التشبه فقط، وأن من ناهي أنه يحجم العورة، خاصة حينما يركع ويسجد، وهذا لا يجوز بطبيعة الحال. لكن نأتي الآن إلى الجاكيت. الجاكيت هذا وحده لا يلقي في بال من يلبسه أن هذا متشبه بالكفار، لأن كما قلت أنت عن ذاك رجل هو لابس القميص هذا وفوقه الجاكيت. الجاكيت فيما يبدو لي هو كالحذاء، كالنعل الذي يلبسه اليوم كثير من الناس، غير الشاروخ أو صندل مأذي، ماذا تسمونه؟ شبشب. الحذاء هذا الأوروبي إيش يسمونه؟ اللي له رباط،
اللي هو
الكندرة،
جزمة يعني.
نحن الجزمة نسميها لتكون طويلة إلى هنا. أما هذا الحذاء الذي إلى هنا، هو المربط هنا.
هذا
كندرة.
اللي سووه المدرسة الآن يدرسوا فيها. كندرة، نعم.
الكندرة هذا لباس أوروبي. لكن لما يلبسه أحدنا اليوم ما يظهر عليه أنه متشبه بالأوروبيين. ومن هنا يستقيم فهم حديث المغيرة بن شعبة في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر، لما أصبح الصباح
خرج معه لقضاء الحاجة، وكان قد لبس جبة رومية ضيقة الكمين، فلما أراد أن يتوضأ وأن يشمر ما استطاع لضيقها، فأخرج يده عليه السلام من كمه وصب الماء عليه المغيرة من شعبه وتوضأ، وكان لابسا كفتيه، فهم المغيرة بأن ينزعهما فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. قال العلماء أن الرسول عليه السلام في لبس الجبة هذه الرومية ذلك لأنه كان لباسا عاما ولم يكن زيا خاصا بالروم يومئذ، ولذلك لبس الرسول عليه السلام هذه الجبة. ولا بد من هذا التفصيل، وهذا مذكور بتفصيل جيد جدا في كتب الحنفية، حيث يقولون الثوب إذا كان من خصوصات الكفار فلبس المسلمين له حرام، وإذا بدأ ينتشر ويلبسه المسلمون فحينئذ يصبح مكروها، فإذا صار شيئا عاما لا فرق بين المسلم وبين الكافر فيصبح شيئا مباحا كالجبة التي لبسها الرسول عليه السلام. فيجب أن نلاحظ هذا التفريق، كلما كانت ظاهرة التشبه في المسلم قوية كلما كان الحكم قريبا من الحرمة أو هو في الحرمة واقع لا منافع، كلما خف التشبه خفت الحرمة.
إذا عم هنا الكفر، إذا عم المسلمين التشبه هذا،
إذا عم بحيث أنه صار بالنسبة للصالحين والطالعين إذا يأخذ حكم الإباحة، وهذا مثاله. تعرفون ما يسمى في بلاد دمشق وغيرها طلبوش؟ طلبوش الأحمر هذا.
نعم
اللي فيه كده بل
هذا لباس أصله روماني من رومانيا، لما غزوا الأتراك ذيك البلاد وافتتحوها وعاشوا معهم تأثروا بلباس الطربوش، فانتقل الطربوش إلى الأتراك من الأتراك إلى العرب إلى آخره، وعم إلى الآن النصارى في لبنان يتطربشون يلبسون الطربوش، وهو في الأصل أخذوه من أتراك المسلمين حيث كانوا يحكمون لبنان، والأتراك في الأصل أخذوه من الرومان، يعني هم كفار من النصارى كما تعلمون. والعلماء يقولون إيش بيقولوا الأمر إذا إيش عم سهل عموم البلوى، أيوة. فشاهد هذا مثال من واقع المسلمين اليوم، إذا رأيت مسلما متطربشا لا تطر في بالك أن هذا متشبه بالرومان، لأن الرومان لم يعودوا يلبسون هذا اللباس. لذلك هذا التفصيل هو تفصيل فقهي دقيق ويؤدي إلى فهم الحكم الشرعي بدون تطرف، لا إفراط ولا تفريط، وإلا سيقول جاهل أن الرسول تشبه بالروم لأنه لما لبس الجبة الرومية، حاشا، لكن هذا لباس عام كان يشمل العرب ويشمل الروم أيضا في ذلك الزمان، فلبس الرسول عليه السلام هذا اللباس وليس فيه ظاهرة تشبه
صلى الله عليه وسلم.
لأنه بقي معكم
خمس دقائق. بعض العلماء يقولون على قول الله سبحانه وتعالى وهو لم يحكم بما
إذن الشيخ
لا يطلبه
ما عليك سؤال واحد. طيب هذا مش سؤال، يقول لقول الله سبحانه وتعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله أولئك هم الكافرون ومن لم يحكم بما أنزل الله أولئك هم الضالون. يقولون في منهم يقول أن هذا مخرج من الملة، وفي منهم من يقول ليس مخرج من الملة، مع العلم اليوم أكثر البلدان إلا من رحم الله يحكمون بالقوانين، فهل هؤلاء يمكن تقضي عليهم مخرج من الملة والعياذ بالله أم لا يخرج من الملة؟
تفسير الآيات الثلاث هذه التي أشرت إليها ذكر إمام المفسرين وهو محمد بن جرير الطبري أن معنى هذه الآية فأولئك هم الكافرون إذا استحلوا الحكم بغير ما أنزل الله،
فيكون شأنهم شأن الكفار. لكن يجب أن يلاحظنا أن الاستحلال قسمان، استحلال قلبي واستحلال عملي. الذي يخرج من الملة هو الاستحلال القلبي، أما الاستحلال العملي فكل العصاة واقعون فيه، الذي يسرق والذي يزني والذي يغش والذي إلى آخره كلهم يواقعون هذه المعاصي ويرتكبونها ويستحلونها عمليا. ولا فرق بين هؤلاء وبين من يحكم بغير ما أنزل الله، كلهم مجرمون كلهم عصاة، ولكن كما قيل حنانيك بعض الشرع هم بعض. ذاك الذي يرابي والربا من أكبر الكبائر كما تعلمون، إن استحل ذلك بقلبه ارتد عن دينه، وإذا اعترف بمعصيته فهو فاسق، أمره إلى الله، وداخل في عموم قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. كذلك كل من يحكم غير ما أنزل الله إن حكم بما حكم به ولو في حكومة واحدة، مش ضروري في كل الأحكام، ولو في حكومة واحدة، إذا رأى أن هذا الحكم هو الذي يصلح لهذا الزمان بخلاف حكم الإسلام فقد ارتد عن دينه. ليس في كل أحكام ولو في حكم واحد، فما بالك إذا كان يستحسن الحكم بكل القوانين التي هو يطبقها على الأمة، فإن استحل ذلك قلبيا فهو مرتد عن دينه. أما لو حوسب ونوقش وقيل له لماذا أنت تفعل هكذا وهذا خلاف الشرع، الله يتوب علينا وإن شاء الله نتمكن من الحكم ما أنزل الله، فهذا ليس كفر ملة وإنما هو كفر عملي. لذلك فمن ما استفدناه من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في كتبه تقسيم الكفر إلى قسمين، بل إلى أربعة أقسام، لكن هما في النتيجة قسمين: كفر عملي وكفر اعتقادي، كفر لفظي وكفر قلبي. كفر لفظي وكفر قلبي. الكفر اللفظي لا يخرج من الملة، الذي يخرج هو الكفر القلبي. كذلك الكفر العملي لا يخرج من الملة، إنما الكفر الاعتقادي. فمن اعتقد أن حكما من أحكام الإسلام غير صارف في هذا الزمان فهذا كافر مرتد عن الدين. أما من يعترف بأنه ينبغي أن يطبق لكنه يخالف فشأنه شأن أولئك الفسقة الذين يزنون ويأكلون الربا ونحو ذلك. وفي هذا القدر كفاية. الحمد لله رب العالمين. دقيقة أنا أطيب دقيقة الله أعلم. أنا نشأ الله يبارك فيك وجزاك خيرا كثيرا. نحن غدا ندعوه
سيضيب بعد غد،
وكذلك مدعوه.
ومتى متى مدعوه؟
وأخشى أن تصحبه وبعده
فيخلق
الله ما نعلم. الأمر واسع أمامه، فليستر الوجه، وليس ستر الوجه ببدعة كما يقول بعض الناس الذين رددنا عليهم في نفس الكتاب في فصل خاص أخذناه، بأن ستر الوجه وستر الكفين هو من الفضائل التي كان عليها كثير من صحابة من الصحابيات في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. ففي الأمر سعة، يعني من أراد أن يغطي فله ذلك ولا حرج، ومن أراد أن يكشف فله رخصة في ذلك، لكن الستر هو الأفضل. أما أن نقول إن الكشف حرام، أين الدليل على ذلك من القرآن؟ إذا سمحت الآية عرفنا أنها ليست نصا. الآية أخرى آية الخمار وليضربن بخمرهن على جيوبهن، لم يقل على وجوههن. والخمار في لغة العرب هو غطاء الرأس وهو صالح للرجال والنساء، ولذلك جاءت الأحاديث بالسماح في المسح على الخفين وعلى الخمار، لأن الرجل يغطي به رأسه.
فلا يوجد في القرآن الكريم نص على تحريم كشف المرأة لوجهها. وإذا لا بد من انتقال إلى السنة. طيب سألوهن من وراء حجاب، ما معنى الآية تسألوها من وراء حجاب في الطريق؟ الحجاب والباب هو الستار، هذا المقصود فيه، لأن المرأة في بيتها تكون متبذلة، تكون أرض حريتها، فما يجوز لها أن تفتح الباب كما تفعل بعض النساء في بعض البلاد العربية. يأتي الخباز يريد يسلمها الخبز مثلا أو اللحام أو لآخره، تفتح الباب على المصراء وكأنه أخوها أو زوجها ونحو ذلك. هذا معنى الآية فسألوهن من وراء حجاب، لأن السؤال الذي يكون عادة هو هذا. ثم حب أنه هذا هو الحجاب، فأين الدليل أن هذا الحجاب يستر الوجه؟ فتقولنا أنفا، فلا بد من دليل خاص بأن الحجاب يجب أن يكون ساترا للوجه. فقد قلنا أن الحجاب يجب أن يكون صفيقا، أن يكون ثقيلا، بحيث لو أن المرأة غطت وجهها لا ترى طريقها. فأنت الآن تنزع بهذه الآية، فالجواب هو نفس الجواب.
حديث الرسول أحد الآية رضي الله تعالى عنها عندما كان يطوف وإذا حال الغطبان أدت كان بالباب على وجهها وإذا فتحت عنها كل شيء. الحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه من ذلك ذو الحجاب حينما قال عندما رأى أم المؤمنين
أقل من ذو الحجاب
أو الحديث.
نعم.
ولو تفضلت يعني
بارك الله فيك.
رحمه الله
يا أخوان لا تدندنوا حول القضية بألفاظ عامة. هل هذا ذكر فيه الوجه؟ هل ذكر فيه ستر الوجه؟ أي نص تذكرونه الآن؟ هذا حديث عائشة صريح في ذلك. حديث عائشة نحن نقول به، نحن أوردناه فيما جملة ما أوردناه من أحاديث في كتاب الحجاب. هذا أولا فعل وهذا نحن نؤيده، لكن من أين نأخذ أن هذا الفعل واجب على كل امرأة؟ ثم نحن نقول هذا الفعل بالنسبة لنساء الرسول، في هناك أقوال لبعض العلماء أن ستر الوجه بالنسبة لنساء الرسول واجب كستر سائر البدن. مع ذلك فهذا فعل ونحن نقول به لعموم نساء المسلمين، ونحن والحمد لله نساؤنا هكذا، ونحن ما قلنا ذلك كما يقول عندنا بالشام تشريطا، وكما يقول بعض الخصوم مع الأسف أننا ندعو إلى السفور. لا يوجد مؤلف هذا من فضل الله عليه كتب بالعجاب وجاء بالشروط التي نحن ذكرناها، وإن جاء بها فقد نقلوها عنا. ومع ذلك ينسبوننا إلى أننا دعاة سفور. نحن نقول ندعو إلى الحجاب الذي أمر الله به ورسوله، ونقول بأن ستر الوجه أفضل، لكن